بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. ثم قال: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. كتاب أحكام الجهاد، أي كتاب أحكام القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد مأخوذ من المجاهدة، لأن الإنسان يجاهد نفسه حينما يقع في صفوف القتال فهي من المقاتلة، وإنما تكون مقاتلة الكفار من أجل إقامة دين الله تبارك وتعالى. ومع كل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأصغر، فكان إذا عاد من الجهاد قال: عدنا من الجهاد الأصغر، أو رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد النفس، جهاد المعاملة، جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما الدليل على ذلك فقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا تبارك وتعالى أمر المسلمين بالقتال فقال: واقتلوهم حيث وجدتموهم، وأمر بآية السيف فقال: وقاتلوا المشركين كافة. وهذه الآية التي نسخت كل الآيات التي فيها المهادنة، التي كانت تأمر بالصبر في مكة المكرمة، فإنها نسخت كل الآيات، وصار الجهاد فرضا على المسلمين. وعندما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. صار الرجل الكبير في السن يخرج بين رجلين يتهادى بينهما من أجل أن يكفر سواد المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ولقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في الجهاد فقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله. والغدوة هي ما بين الفجر إلى الضحى، يعني فترة بسيطة يقوم الإنسان فيها في القتال في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أما الروحة فهي التي تكون في المساء وفي آخر النهار ومن الزوال إلى الغروب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. وإنك أخي المسلم عندما تنظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته العطرة، فإنك ترى مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي البعوث وفي السرايا التي كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم. في 10 سنوات كانت في المدينة المنورة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى 27 غزوة. قاتل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات بثمانية منها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الأمم وإلى الأقطار كثيرا من السرايا التي بعثها صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما بين مدبر وما بين مقاتل، وكان الصحابة يقولون: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أنفذ صلى الله عليه وسلم في حياته 47 سرية، وخاض أيضا 28 أو 27 غزوة. تجد بذلك أنه أكثر من 75 موقف من مواقف القتال ما بين مدبر ومجهز ومعد، يعني حوالي 8 معارك كانت في كل سنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8 معارك كان يمشى فيها على الأقدام، تصور كأنه لا ينتهي من معركة حتى يعد لمعركة أخرى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت إحدى الغزوات في تبوك مثلا، انظر كم كانت هذه المسافة البعيدة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك عندما تقرأ السيرة تقول: كأن رسول الله وأصحابه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دائما ينتقلون من قتال إلى قتال. تنظر متى نزلوا، مثلا في المحرم تحركوا في صفر إلى ربيع إلى كذا، وهكذا تنتقل في التواريخ فكأنهم لا يهدؤون أبدا. لقد كان الأمر بالجهاد في عهد رسول الله، أي في حياته صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فكانت الدعوة إلى سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمصابرة على أذى المشركين. إذن كان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أي هجرته التي هاجر فيها من مكة إلى المدينة المنورة. كان الأمر به فرض كفاية. وأما بعده، ما معنى فرض كفاية؟ مثل صلاة الجنازة، يعني إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. وأما بعده، أي بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فللكفار حالا، أي إما أن يدخل الكفار إلى بلادنا وإما أن نغزوهم في بلادهم. أما الغزو في البلاد فلا بد أن تظهر شوكة المسلمين، وإن من فروض الكفاية على المسلمين أن نغزو الكفار في كل عام مرة أو مرتين. أين المسلمون اليوم؟ يغزوننا في كل يوم مرة أو مرتين، في كل يوم. لو نظرنا إلى بقاع الدنيا من المسلمين فكأن المسلمين يغزون في كل لحظة وفي كل دقيقة، لا يفارقهم غزو أعدائهم. لماذا؟ لأنهم ركنوا إلى الدنيا. كم من مسلم اليوم يغرق في الدنيا ويغرق في خدمة الكافر، ويغرق في اتباع الكافر، ويغرق في البعد عن دين الله، ويغرق في شهواته، ويغرق في أباطيله. وكأن الله سبحانه وتعالى قال له: اتخذ ربا غيري. وهكذا تجد أن الدنيا اليوم تركت عبادة الله عز وجل، وكأنها التجأت إلى عبادة أمريكا، فهي التي تحل لها وهي التي تحرم عليها. أحدهما أن يكونوا ببلادهم، أي أن يكون الكفار في بلاد المسلمين. عند ذلك فالجهاد أن يكون الكفار في بلادهم، في بلاد الكفار. عند ذلك يعني المسلمون في أمان، كل بلادهم تحت أيديهم، يحمون ثغورهم ويعيشون عيشة راضية، أعراضهم مؤمنة، أموالهم محمية، لا يوجد شيء، لم تتعطل معايشهم. إذن هنا مع كل هذا الأمان والاطمئنان والخير، ينبغي علينا أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل. لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة والمدينة. من اللحظة التي بدأت الدولة تتأسس كان يبعث البعوث حتى إلى الملوك والرؤساء. ولذلك ندب الله عز وجل إلى القتال في سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لذلك هنا كان التفضيل للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولذلك كانت أعناق المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرئب إلى الإمارة، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأيضا أمر الله تبارك وتعالى أن ينفر المسلمون إلى القتال في سبيل الله عز وجل، وأن تمكث طائفة من المسلمين لا يقاتلون، مهمتهم التعلم والتعليم. فمسألة التعليم في نظر الإسلام مسألة عظيمة. نريد أن نقاتل، لما نقاتل؟ نريد أن ندعو الله، على أي شيء ندعو الله؟ نريد أن نعلم دين الله، نريد أن نحفظ كتاب الله، نريد أن نحفظ سنة رسول الله، نريد أن نحفظ أحكام الفقه، أحكام الدين، معرفة الحلال والحرام. لذلك قال ربنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي ومكثت طائفة، هذه الطائفة ليتفقهوا. قال ربنا تبارك وتعالى: ليتفقهوا. بأي شيء؟ يتفقهوا في دين الله عز وجل، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لذلك لابد أن يكون القتال فرض كفاية، وأيضا والعلم أيضا طبعا بشكل عام أن يكون فرض كفاية. أما العلم الشخصي من تعليم الطهارة والصلاة والزكاة والحج وكل ما يتعلق، الإنسان أراد أن يؤجر عليه أن يتعلم أحكام الإجارة، أراد أن يرهن عليه أن يتعلم أحكام الرهن، أراد أن يشارك عليه أن يتعلم أحكام المشاركة، إلى غير ذلك من الأمور. على الإمام أن يشحن ثغور المسلمين، يعني ثغور المسلمين، أين المناطق التي من الممكن أن يأتي فيها العدو؟ فكان دائما يوجد يعني في هذه الأماكن مرابطون يرابطون في سبيل الله عز وجل. أضرب مثلا على هؤلاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الجيش خيرا وعلى القائد، قال: فنعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمير الذي وصل في هذه الدرجة كان كل واحد من زمن سيدنا معاوية يتطلعون إلى فتح القسطنطينية. ما فتئت هذه الثغور وهي تحمى قرون، حتى في أول الأمر بدأ سيدنا أبو أيوب الأنصاري، هذا الرجل الذي كان من أصحاب رسول الله، ذهب ليحاصر في تلك المنطقة. وأين دفن؟ دفن على سورها. أراد أن يقول للمسلمين قاطبة: ها أنا عشت حياتي مرابطا على هذه البلدة، هي اسطنبول القسطنطينية الآن، عشت على حدود هذه البلدة، أريد أن أكون فاتحا ومت وأدفن فيها. ومن عظيم أمره أن أعداء المسلمين كانوا يعتنون بقبره وكانوا يزورونه. وهكذا ترى حتى صار عهد محمد الفاتح، ففتحت القسطنطينية وسارت السفن على اليابسة، نقلها على اليابسة، لم ينقلها في البحر، على اليابسة نقلت على الجبال، سفن تنقل على الجبال، نعم نقلت حتى فتحت هذه البلدة. سيدنا معاوية كان يكتب إلى سيدنا عثمان وإلى سيدنا عمر في عهده أن يغزو في البحر، لكن سيدنا عمر كان يقول: صف لي البحر، كان يخاف على المسلمين من البحر، قال: لا تحمل عليه إلا من أراد، يعني بدون أن يكره أحد. وبدأ الغزو وفتحت قبرص، الآن فتحت، وهنالك امرأة دفنت، المرأة الصالحة التي دفنت في ذلك المكان وقبرها يزار إلى هذه الأيام، أم حرام رضي الله تبارك وتعالى عنها، ذهبت إلى القتال في سبيل الله، يعني مع زوجها، هؤلاء مخلفة القتال. حتى صار لسيدنا معاوية في زمنه أسطول بحري بلغ أكثر من 1700 سفينة حربية تقاتل في سبيل الله عز وجل. حتى خاف الروم، كان يتفق مع أمير مصر: أنت تخرج من جهة وأنا أخرج من جهة ونحصر الروم بيننا. هكذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل. ترى أن المسلمين، الإمام الأوزاعي مثل الإمام الشافعي، تعبد أهل دمشق على مذهبه 300 سنة، مع أنه كان فقيها كبيرا، كان مرابطا على ثغر بيروت، منطقة إلى الآن تسمى بالأوزاعي نسبة إليه وإلى قبره، كان ماذا يفعل؟ كان مقاتلا في سبيل الله، فقيه وعالم وإمام وصاحب مذهب ومقاتل في سبيل الله عز وجل. أحدهما أن يكونوا ببلادهم، كان يشرف الأب عندما يسمع بوفاة ولده في سبيل الله عز وجل. الحمد لله ما زلنا نسمع اليوم في فلسطين، عندما وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان من بلاد المسلمين، أن يقف الأب وأن تقف الأم فتحتسب ولدها عند الله تبارك وتعالى، هذا شيء عظيم. أما الأمة الخانعة، الأمة التي لا قيمة فيها، أكثر الأمم الإسلامية اليوم ركنت إلى الدنيا، يا ليتها ركنت وتركت، بل ركنت ووقفت ضد المسلمين مع أعداء المسلمين، يتخذون من بلاد المسلمين أماكن يقاتلون فيها، يتخذون من أموال المسلمين يعني أموال يقاتلون فيها، يتخذون من جيوش المسلمين جيوش تدافع عنهم، يتخذون من أمراء المسلمين اليوم قرارات تصدر من شأنهم. ماذا نريد أن نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم غير حال المسلمين إلى أحسن حال يا أرحم الراحمين. قال: أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله فيه من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي. يعني إذا كان هنالك جيش مثلا، هذا الجيش لنفترض في أي بلد من البلاد في المغرب، وأراد أن يصد الأعداء الذين يأتون من جهة المغرب، فاكتفى بذلك، عند ذلك لا حرج على المسلم. أما إذا لم يكفي ذلك الجيش، فيجب على المسلمين أن يشحنوا أولئك بأعداد كبيرة من الجيش والعدد والعدة والمال، من أجل أن يكونوا مقاتلين في سبيل الله عز وجل، وإلا كان الحرج عليهم. ولنتصور أنفسنا اليوم كم من حرج اليوم على المسلمين جميعا. هذا إذا كان الكفار في بلادهما، في بلاد الكفار، فما رأيك إذا صار الكفار في بلاد المسلمين؟ والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، أو ينزلوا قريبا منها. ينزلوا قريبا منها أي أعدوا قوة أمام ثغر من ثغور المسلمين في بلادهم، فكأنهم الآن ناصبون العداء والقتال. عند ذلك فالجهاد حينئذ فرض عين. كان الجهاد على الرجال، كان الجهاد على السادة، كان الجهاد كما سنرى بعد قليل أنه يكون بإذن من الوالد والوالد، كان الجهاد على إنسان إذا كان عليه دين أن يستأذن صاحب الدين، كان. لكن الآن إذا نزل المسلمون، إذا نزل الكفار بساحة المسلمين، عند ذلك صار الجهاد واجبا على الصبي وعلى المرأة وعلى العبد وعلى المدين وعلى كل الناس، وعلى كل، لا حاجة إلى إذن زوج، ولا حاجة إلى إذن أب، ولا حاجة إلى إذن سيد، ولا حاجة إلى إذن ولي من الأولياء. عند ذلك الجهاد فرض عين. فيلزم أهل ذلك البلد، أو فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم، كيف ما يستطيعون، ولو كان ذلك ضربا بالأحجار. أقل من ذلك، الحجر موجود واليد فيها قوة، فيفعل الإنسان ما يستطيع فعله حتى يموت في سبيل الله عز وجل. الإسلام عنده طريقان: طريق العزة والجهاد، في طريق العزة والمنع والقوة، أو الجهاد حتى نحقق ذلك أو الموت. ما عندنا طريق آخر. إسلام يعيش ذليلا فترة طويلة من الزمن، هذا لا يوجد أبدا في عرف المسلمين على الإطلاق. عند ذلك إذا عرفنا هذا، لابد أن نعرف شرائط وجوب الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما هذه الشرائط فعلى من يجب القتال، أترك ذلك إلى الغد إن شاء الله حتى نبين المسألة تلو الأخرى. والحمد لله رب العالمين.